بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الحادي عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: والفرض النسبي
إن وافقه فهو المتابع،
وإن وجد متنا يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا وقفنا في الدرس السابق عند تعريف الحديث الشاذ والحديث المنكر وما يتعلق بهما من تفصيل سبق الكلام عليه والحمد لله. أولا نستسمح إخواننا، يعني مادة المصطلح هذه مادة يعني ثقيلة على غير المتخصصين، فمعذرة إذا يعني وجدتم شيئا من الصعوبة، لأنه اللي بيشرح ضعيف، فلذلك يعني توصيله للمعلومة الصعبة صعب علي، ف يعني اسمحوا لنا إذا استثقل عليكم المادة، خصوصا إنه إحنا هنا بنكملها ما بنبدهاش من الإيه؟ من البداية. يلا يا عبد الرحمن.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه
نسبي
والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع.
والفرض نز لا نس، عشان لما تيجي تصلي تضبط مخارج الإيه؟ مخارج الحروف. تمام، عيد يا عبد الرحمن.
والفرض النسبي إن وافقه فهو
شكل
المتابع.
شكل يا عبد الرحمن، شكل ما توجعش قلبي.
والفرض النسبي إن وافقه
نسبي فهو ازاي عبد الرحمن ما عليها ضم؟ ما عليهاش. طيب، والفرض النسبي
إن وافقه فهو المتابع.
تمام.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
أحسنت.
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
وتتبع الطرق لذلك
هو الاعتبار.
تمام.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
أحسن.
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
تمام.
أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
وإلا
فالترجيح ثم التوقف.
أحسنت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خش يا ابني يا حبيبي ادخل يا حبيبي ادخل، الدنيا ساقعة وداري على شمعتك تقيد. خش يا ابني يا حبيبي. هو أنا بقول لدولة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ ها؟ أيوة كده عشان ما تتحسدوش يا أولاد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. طيب، قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. احنا قلنا ان الحديث قد يتفرد به بعض الرواة فيرويه راو واحد، وقلنا هناك التفرد المطلق والتفرد النسبي. قبل أن ندخل في هذه المسألة نبسطها بمثال. لما يأتيك خبر من رجل تثق به لكنه واحد فصدقته، فجاء آخر وأخبرك نفس الخبر وهو ثقة أيضا، هل نسبة الصدق تبقى كما هي أم تزيد؟ طبيعي تزيد. فإن زاد ثالث ورابع وعاشر فيزيد نسبة الإيه؟ التصديق. فلما أقول في أمور الفقه إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال، لماذا شاهدان؟ لأن أحدهما تابع الآخر، فلما تابعه وقع في القلب التصديق بخبرهما، لأن الوهم على الواحد أقرب من الوهم على الاثنين. لذلك الله جل وعلا لما جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، فجاء المساكين الذين تحل لهم الصدقة قالوا كيف هذا؟ ما ينفع، المرأة راسها براس الرجل، فظلموا المرأة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خلق في المرأة طبيعة من تلكم الطبائع، ضعف العقل، ضعفا نسبيا، العاطفة التي تغلبها. فلذلك من فضل الله ورحمته بنا أنه ذكر لماذا جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، قال رب العزة وهو غني أن يعلل، لأن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن رأفة بنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن لما تيجي واحدة تضل، تغفل، تنسى، تغلبها عاطفتها فتذكرها أختها. إذن فمتابعة الأخبار أو متابعة المخبرين بعضهم لبعض توقع في النفس زيادة الطمأنينة. لذلك أهل الحديث ماذا يفعلون في مسألة التفرد؟ لما يأتي بعض الرواة كالإمام الشافعي مع أنه إمام ثقة، حتى قال أبو داود لا يعرف أن الشافعي أخطأ في حديث، وهذا من العجيب، وهذا من العجيب أن يقال هذا عن إنسان مهما كان، لا يحفظ أن الشافعي أخطأ في حديث. ومع ذلك لما يأتي الإمام الشافعي ينفرد برواية ما ولا يتابع عليها يتحفظ منه أهل الحديث وينسبون احتمال الخطأ إليه، كما جاء هذا فعلا في حديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك عن عبد الله ابن مين؟ ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث حديث يتعلق في الصيام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. يعني معنى الحديث أن الشهر قد يأتي 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا. طيب، فإن لم نره فماذا نفعل؟ فإن غم عليكم، التبس عليكم، ولم يستبن لكم رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الأصل أن لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، ولا تفطروا حتى تروا. طيب، فإن لم نرى الهلال عندئذ نكمل عدة رمضان. قال: فأكملوا العدة 30، نتم 30. هذا الحديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. فذهب كثير من العلماء، تكلم كثير من أهل الحديث، قالوا: هذا اللفظ الأخير وهو قوله فأكمل العدة 30، قالوا أن هذا من غرائب الشافعي، لأنه تفرد به. فالإمام مالك له تلاميذ كثر رووا عنه الأحاديث، منهم يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، عبد الله بن يوسف التنيسي، محمد بن الحسن الشيباني، عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيره. كثير من تلاميذ مالك رووا الحديث، لكن ما ذكروا هذه العبارة التي قالها الشافعي، وإنما رووه عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ولكن قالوا فيه: فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن اختلفوا مع الإمام الشافعي في اللفظ. الشافعي قال: فأكملوا العدة 30، وتلاميذ مالك كثير منهم الثقات خالفوا الشافعي فقالوا إيه؟ فاقدروا له. فهنا قال كثير من علماء الحديث أن هذا اللفظ من غرائب الإمام الشافعي. وإذا قيل لك هذا من غرائب فلان، فاعلم أنهم يشيرون إلى تضعيف هذا الإيه؟ اللفظ. طيب، ولكن الشافعي توبع على هذا اللفظ. الآن فهمنا ما معنى المتابعة، أي أنه جاء راو آخر وروى مثل اللفظ الذي رواه. هذا الراوي ثقة، وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، فقد روى نفس هذا اللفظ عن من؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. والله انت اقدع مني، اقدع مني واحسن مني، يا ريتني تعلمت ونفس النكو كنت بقيت احسن مما انا فيه دلوقتي، بس يلا. طيب، اذا الشافعي توبع، تابعه من؟ تابعه عبد الله بن مسلمة. فقد روى عبد الله بن مسلمة الحديث على اللفظين، مما يدل على أن الإمام مالك تارة كان يرويه باللفظ الأول وتارة كان يرويه باللفظ الآخر. الكلام واضح؟ تمام جدا. إذن متابعة المخبر، المخبر مخبر في الحديث مش حاجة تانية، أيوة، متابعة المخبر للمخبر أي أن يروي ما رواه غيره وأن يوافقه على مرويه فيقال تابعه. تمام كده؟ جميل. ايه المتابعة دي وايه قصتها وهتفيدنا ايه في الموضوع ده كله؟ هنتكلم. طيب، اذا ظهر لنا الان ان الشافعي لم يخطئ ولم يهم في لفظ كلهم فيهم ثلاثة في لفظ ايه؟ لم يخطئ في لفظ ايه؟ غشيت، غشيت، ها، لم يخطئ في لفظ ايه؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة، ما أخطأ، صح كده احنا ماشيين؟ ما أخطأ، لأنه تابعه من؟ جدع يلا، جدع، تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي، جميل. ولكن نلاحظ أنه تابعه على نفس الإسناد ونفس المتن، لأن الشافعي تلميذ مالك، فالقعنبي تابع الشافعي عن من؟ عن نفس الشيخ بنفس السند وبنفس المتن. احنا قلنا السند رواة الحديث والمتن كلام ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا. هذه المتابعة إذا تابع الراوي غيره على نفس الشيخ بإسناده ومتنه تسمى متابعة تامة. متابعة إيه؟ تامة. جميل جدا. قبل أن نتوسع في البحث نريد أن نفهم ما الذي يفيد المحدثين، يفيد المحدثين عندما يقال فلان توبع أو لم يتابع. ها، من يستطيع يجاوبني على هذا؟ ها، ها يا محمد، دعك مما قلناه من قبل، قل ما نقول الآن. إذا لم يتابع فإنه قد يكون شاذا إذا أحسنت، بس أنا ريحتك، إذا خالف. ولذلك الرجل الذكي لما بيجي له واحد فتان يقول له فلان اتكلم عليه، فالناس زمان كان في ناس يعني بياخذوا موقف على طول من الأمور دي، يوم عمل ايه؟ يقول له طب استنى فلان اتكلم عليه، طب استنى نتثبت، يروح باعت للراجل تعالى يا فلان والفتان قاعد، انت قلت كذا؟ يقول له ايه؟ قلت، يبقى تتابعه، يبقى ظهر صدقه. طب لو قال له ما قلتش؟ يبقى حط ده في حيص بيص. يبقى المتابعة يظهر منها ان الراوي قد حفظ او لم يحفظ، وهم او لم يهم. جميل جدا. طيب احنا قلنا ان تابعه بنفس الاسناد من شيخه إلى من فوقه بالإسناد والمتن نسميها متابعة تامة، ولكن إن تابعه في من هو فوقه وأورد عن نفس الصحابي نفس المتن ولكن عن شيخ شيخه، هذا يحتاج مثال. مثل الحافظ هنا بمثال، عندنا رواية يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكرها مثالا للمتابعة الناقصة. هذا الحديث فكملوا أو فأكملوا 30، فأكملوا العدة 30، جاء عن ابن عمر، ولكن ليس من طريق مالك، ولكن من طريق آخر، من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر. إذن الآن صارت المتابعة في الإمام مالك أم في من هو فوق مالك؟ فوق مالك اللي هو مين؟ فوق مالك يا أولاد عبد الله ابن دينار. فيرويه عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن دينار، إذن لم يأتي من طريق مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة، لأنه تابعه في المتن ولم يتابعه في الإيه؟ في الإسناد، لأن الحديث جاء أصلا من غير طريق الإمام مالك. إذن ما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة الناقصة وما الفرق بينهما؟ المتابعة التامة أن يشترك الراويان عن نفس الإيه؟ الشيخ إسنادا ومتنا. والمتابعة القاصرة أن يتابع الراوي غيره عن شيخه أو من فوقه بالمتن، ولكن بطبيعة الحال من طريق آخر، ولكن عن نفس الإيه؟ عن نفس الصحابي. عن نفس من؟ عن نفس الصحابي. وصلت أو لا؟ طيب، إذن عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله ابن عن جده عبد الله بن عمر، ليس عبد الله بن دينار، بلفظ فكملوا 30. إذن الصحابي هو نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ نفس الصحابي، ولكن من غير طريق الإمام، من غير طريق الإمام مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. لماذا يسموها ناقصة؟ ها؟ تمام؟ لأنه لم يجمع في المتابعة بين الإسناد نفسه والمتن، وإنما روى عن نفس الصحابي ولكن من طريق آخر، اللي هو طريق من؟ قال عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن محمد بن زيد عن مين؟ عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ ثاني، اصبروا، لا تستعجلوا. الإسناد الأول قلنا الشافعي وغيره عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. الإسناد الثاني قلنا عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ أيوة، الذي تابعه محمد بن زيد. لكن هل رواه من طريق مالك؟ ما رواه من طريق مالك، فهذه تسمى متابعة إيه؟ ناقصة، لأنه وافقه في المتن عن نفس الصحابي ولكن خالفه في الإسناد، رواه من طريق إيه؟ من طريق آخر. هذه المتابعة تفيدنا جدا في الحديث، تفيدنا أنه يظهر خطأ المخطئ. ولذلك في مثل هذا يقول أئمة الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. يعني علشان تستطيع تحكم على الحديث صحة وضعفا مفروض تعمل ايه؟ تتتبع طرق الحديث. لماذا؟ لأنك لما تتتبع طرق الحديث يظهر لك من تفرد ومن وافق. وأعطي مثالا سهلا، الآن نحن في هذا المسجد، بعد أن خرجنا خرج رجل وقال: سمعت خالدا يقول إذا سقط الكلب في إناء أو في طشت أو في قلوا أي حاجة، أنا ما بتقنش الحاجات دي، حاجة كده فيها شوية مية سموها إيه؟ أو في حل، قال لك شيل الكلب وتوضى من المية دي. مين أفتى بهذه الفتوى؟ قال لك والله أفتى بها خالد. طيب في المسجد كان في 10 قاعدين، احنا قلنا يا اخوانا اذا سقط الكلب في بئر، حديث بئر بضاعة، لما النبي سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الايه؟ لحم الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لان البئر من شأنه ايه؟ يجدد الماء. إذن أنا لما أقول أن النبي قال إذا سقط الكلب في معنى الحديث في بئر، تنجست البئر؟ لا، لا تقص على كلام تقول إذا سقط في طشت، إيش الفرق؟ لأن الماء هنا متجدد والماء هنا غير. طيب إزاي نعرف بقى مين اللي صادق في النقل ده ولا ده؟ نشوف اللي سمع الفتوى. لو وجدنا 10 يقولون لا احنا سمعنا خالد بيقول اذا سقط الكلب في ايه؟ في بئر، ودكها بيقول لا في ايه؟ في طشت، فعندئذ يظهر انه مخطئ لانه تفرد بالطشت. ها؟ على فكرة المثال ده حصل في البلد، سئلت من يومين قالوا عم الشيخ انت بتقول الكلب اذا وقع في طشت نشيل الكلب ونتوضى؟ قلت له والله ممكن اقول كده في المنام ممكن، لكن في اليقظة انا قلت كما قال النبي انه اذا سقط الكلب في بير، لكن الظاهر انه اللي خد الكلام بخيل فحولها من بير لطشت. طيب إذن المتابعة سواء كانت تامة أو كانت قاصرة تفيدنا أن يظهر خطأ المخطئ ووهم الواهم وصدق الصادق. الكلام واضح ولا لا؟ حتى الأئمة الكبار ربما كان لهم غرائب يحكم بضعفها أو يتوقف الكبار عن قبولها بسبب تفردهم. ذكرنا مثالا قاله الإمام أحمد في حديث رواه الإمام مالك، وكان أحمد يقول كنت أهاب هذا الحديث حتى رأيت مالكا توبع. من يذكر وأنا أديله جنيه، بس يكون فقير عشان ينتفع بالجنيه. ها أحسنت، إيه هو الحديث؟ أنت ما لا 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 ما تظلمهوش، هو جاوب جزاك الله خير. الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا كذا 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 على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. زاد مالك فقال من المسلمين، زاد من المسلمين. ماذا قال أحمد؟ أحمد إمام الأئمة أحمد بن حنبل قال كنت أهاب زيادة مالك من المسلمين حتى رأيت فلانا قد رواها معه. إذا اطمأن الإمام أحمد لأن مالكا قد توبع، فظهر أنه لم يهم بزيادة كلمة من الإيه؟ من المسلمين. الكلام واضح؟ ولذلك تجد الإمام شيخ أئمة الحديث شيخ العلل طبيب علل الحديث كأن العين لم تر مثله في الدنيا، الإمام الدارقطني الذي أملى مجلدات كثيرة من مجرد حفظه، يمليها على تلميذه أبي بكر البرقاني، إن صح نطق البرقاني، كلها من حفظه. وهذا الكتاب حير العلماء. يقول الشيخ ربيع حفظه الله، يقول: وهذا من العجب العجاب أنه يروي هذه العلل مع الاختلاف، ويفرق بين رواية فلان وفلان، ومن يفعل هذا في الدنيا؟ حتى قال الذهبي في ترجمة الدارقطني من كتابه سير أعلام النبلاء، قال: إن صح هذا، وهو صحيح، إسناده صحيح، قال: إن صح هذا فكأنه لا يوجد حافظ كالدارقطني، أو كما قال هذا الإمام الذهبي رحمه الله. إذا المتابعة إما أن تكون تامة بأن يتابع الراوي غيره عن الشيخ نفسه إسنادا ومتنا، أو أن تكون قاصرة بأن يتابع الراوي غيره ولكن عن شيخ الشيخ أو من فوقه عن نفس الصحابي بنفس المتن أو بنفس المعنى عن نفس الصحابي، وعندئذ تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. طيب، الله، اقرأ يا ابني يا حبيبي. والفرد النسبي
إن وافقه فهو المتابع.
تمام. إذن أحدهما متابع والآخر متابع. إذن الشافعي متابع، تابعه القعنبي. ممكن نعكس، ممكن نقول القعنبي متابع، تابعه الشافعي، سيدي عبد الله وعبد الله سيدي. تمام. والمتابعة على مراتب. تمام، اصبر. إذن يظهر الآن من أين جاءت تعدد الرواية. تارة قلنا فأكمل العدة 30، وتارة قلنا فإن غم عليكم فاقدروا له. هل هذا الاختلاف من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بكلا اللفظين أم ماذا؟ إذا كان الحديث يرويه الثقات على لفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الصحابي، يحتمل الأمر وجهان. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الإيه؟ اللفظين إن تعدد المجلس، في أكثر من مجلس قال نفس الإيه؟ نفس الحديث. وإن اتحد المجلس واحد، فقد يكون هذا من تصرف الرواة، رووا الحديث بالإيه؟ بالمعنى، روى الحديث بالمعنى. إذن كثيرا ما نرى الروايات، رواية تقول كذا وفي رواية كذا، تحتمل الوجهين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تلفظ باللفظين في مجلسين مختلفين، وإما أن يكون الراوي من الصحابة أو من بعد الصحابة قد روى بالإيه؟ بالمعنى. ولذلك سيأتي معنا الكلام على حكم الرواية بالمعنى، هل يجوز أو لا يجوز، وما هي تفاصيل الأمر.
بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الحادي عشر، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: والفرض النسبي
إن وافقه فهو المتابع،
وإن وجد متنا يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا وقفنا في الدرس السابق عند تعريف الحديث الشاذ والحديث المنكر وما يتعلق بهما من تفصيل سبق الكلام عليه والحمد لله. أولا نستسمح إخواننا، يعني مادة المصطلح هذه مادة يعني ثقيلة على غير المتخصصين، فمعذرة إذا يعني وجدتم شيئا من الصعوبة، لأنه اللي بيشرح ضعيف، فلذلك يعني توصيله للمعلومة الصعبة صعب علي، فيعني اسمحوا لنا إذا استثقل عليكم المادة، خصوصا إن احنا هنا بنكملها ما بنبدهاش من الايه من البداية. يلا يا عبد الرحمن.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرض النسبي إن وافقه
نسبي
والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع.
والفرض نس لا نس عشان لما تيجي تصلي تضبط مخارج الايه مخارج الحروف. تمام، عيد يا عبد الرحمن.
والفرض النسبي إن وافقه فهو
شكل
المتابع.
شكل يا عبد الرحمن، شكل ما توجعش قلبي.
والفرض النسبي إن وافقه
نسبي
فهو
ازاي عبد الرحمن ما عليها ضم ما عليهاش؟ طيب، والفرض النسبي
إن وافقه فهو المتابع.
تمام.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
أحسنت.
وتتبع الطرق
و
وتتبع الطرق لذلك و... هو الاعتبار.
وتتبع الطرق
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
خلينا نقولها، وتتبع الطرق لذلك
هو الاعتبار.
تمام.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
أحسن.
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
تمام. أولى
أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
وإلا
فالترجيح ثم التوقف.
أحسن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خش يا ابني يا حبيبي، خش يا ابني يا حبيبي، خش ادخل يا حبيبي ادخل، الدنيا صعبة وداري على شمعتك تقيد، خش يا ابني يا حبيبي. هو انا بقول له دولة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ ها ايوه كده كده، عشان ما تتحسدوش يا ولاد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. طيب، قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. احنا قلنا أن الحديث
قد يتفرد به بعض الرواة فيرويه راو واحد، وقلنا هناك التفرد المطلق والتفرد النسبي. قبل أن ندخل في هذه المسألة نبسطها بمثال. لما يأتيك خبر من رجل تثق به لكنه واحد فصدقته، فجاء آخر وأخبرك نفس الخبر وهو ثقة أيضا، هل نسبة الصدق تبقى كما هي أم تزيد؟ طبيعي تزيد. فإن زاد ثالث ورابع وعاشر فيزيد نسبة الايه؟ التصديق. فلما أقول في أمور الفقه إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال، لماذا شاهدان؟ لأن أحدهما تابع الآخر، فلما تابعه وقع في القلب التصديق بخبرهما، لأن الوهم على الواحد أقرب من الوهم على الاثنين. لذلك الله جل وعلا لما جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، فجاء المساكين الذين تحل لهم الصدقة قالوا كيف هذا؟ ما ينفع، المرأة راسها براس الرجل، فظلموا المرأة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خلق في المرأة طبيعة من تلكم الطبائع، ضعف العقل، ضعفا نسبيا العاطفة التي تغلبها. فلذلك من فضل الله ورحمته بنا أنه ذكر لماذا جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، قال رب العزة وهو غني أن يعلل، لأن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن رأفة بنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن لما تيجي واحدة تضل تغفل تنسى تغلبها عاطفتها فتذكرها أختها. إذن فمتابعة الأخبار أو متابعة المخبرين بعضهم لبعض توقع في النفس زيادة الإيه؟ الطمأنينة. لذلك أهل الحديث ماذا يفعلون في مسألة التفرد لما يأتي بعض الرواة كالإمام الشافعي مع أنه إمام ثقة، حتى قال أبو داود لا يعرف أن الشافعي أخطأ في حديث، وهذا من العجيب، وهذا من العجيب أن يقال هذا عن إنسان مهما كان، لا يحفظ أن الشافعي أخطأ في حديث. ومع ذلك لما يأتي الإمام الشافعي ينفرد برواية ما ولا يتابع عليها يتحفظ منه أهل الحديث وينسبون احتمال الخطأ إليه، كما جاء هذا فعلا في حديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك عن عبد الله ابن مين؟ ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث حديث يتعلق في الصيام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. يعني معنى الحديث أن الشهر قد يأتي 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا. طيب، فإن لم نره فماذا نفعل؟ فإن غم عليكم، التبس عليكم ولم يستبن لكم رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الأصل أن لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذا رأيتم الهلال فصوموا ولا تفطروا حتى تروا. طيب، فإن لم نرى الهلال عندئذ نكمل عدة رمضان. قال: فأكملوا العدة 30، نتم 30. هذا الحديث يرويه الإمام الشافعي عن شيخه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فذهب كثير من العلماء، تكلم كثير من أهل الحديث، قالوا هذا اللفظ الأخير وهو قوله فأكملوا العدة 30، قالوا أن هذا من غرائب الشافعي لأنه تفرد به. فالإمام مالك له تلاميذ كثر رووا عنه الأحاديث، منهم يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، عبد الله بن يوسف التنيسي، قلنا محمد بن الحسن الشيباني، عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيره. كثير من تلاميذ مالك رووا الحديث لكن ما ذكروا هذه العبارة التي قالها الشافعي، وإنما رووه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ولكن قالوا فيه فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن اختلفوا مع الإمام الشافعي في اللفظ. الشافعي قال فأكملوا العدة 30، وتلاميذ مالك كثير منهم الثقات خالفوا الشافعي فقالوا إيه؟ فاقدروا له. فهنا قال كثير من علماء الحديث أن هذا اللفظ من غرائب الإمام الشافعي. وإذا قيل لك هذا من غرائب فلان فاعلم أنهم يشيرون إلى تضعيف هذا الإيه؟ اللفظ. طيب، ولكن الشافعي توبع على هذا اللفظ. الآن فهمنا ما معنى المتابعة، أي أنه جاء راو آخر وروى مثل اللفظ الذي رواه هذا الراوي ثقة، وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، فقد روى نفس هذا اللفظ عن من؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. والله انتوا اقدع مني، اقدع مني واحسن مني، يا ريتني تعلمت ونفس النكو كنت بقيت احسن مما انا في دلوقتي، بس يلا. طيب، اذا الشافعي توبع، تابعه من؟ تابعه عبد الله بن مسلمة، فقد روى عبد الله بن مسلمة الحديث على اللفظين، مما يدل على أن الإمام مالك تارة كان يرويه باللفظ الأول وتارة كان يرويه باللفظ الآخر. الكلام واضح؟ تمام جدا. إذن متابعة المخبر، المخبر مخبر في الحديث مش حاجة تانية، أيوة، متابعة المخبر للمخبر أي أن يروي ما رواه غيره وأن يوافقه على مرويه فيقال تابعه. تمام كده؟ جميل. إيه المتابعة دي وإيه قصتها وهتفيدنا إيه في الموضوع ده كله؟ هنتكلم. طيب، إذن ظهر لنا الآن أن الشافعي لم يخطئ ولم يهم في لفظ كلهم فيهم ثلاثة في لفظ إيه؟ لم يخطئ في لفظ إيه؟ غشيت غشيت ها؟ لم يخطئ في لفظ إيه؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة. ما أخطأ، صح كده احنا ماشيين؟ ما أخطأ، لأنه تابعه من؟ جدع يلا جدع، تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي. جميل. ولكن نلاحظ أنه تابعه على نفس الإسناد ونفس المتن، لأن الشافعي تلميذ مالك، فالقعنبي تابع الشافعي عن من؟ عن نفس الشيخ بنفس السند وبنفس المتن. احنا قلنا السند رواة الحديث والمتن كلام ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا. هذه المتابعة إذا تابع الراوي غيره على نفس الشيخ بإسناده ومتنه تسمى متابعة تامة. متابعة إيه؟ تامة. جميل جدا. قبل أن نتوسع في البحث نريد أن نفهم ما الذي يفيد المحدثين، يفيد المحدثين عندما يقال فلان توبع أو لم يتابع. ها، من يستطيع يجاوبني على هذا؟ ها ها يا محمد، دعك مما قلناه من قبل، قل ما نقول الآن. إذا لم يتابع فإنه قد يكون شاذا. إذا أحسنت، بس أنا ريحتك. إذا خالف، ولذلك الرجل الذكي لما بيجي له واحد فتان يقول له فلان اتكلم عليك. فالناس زمان كان في ناس يعني بياخذوا موقف على طول من الأمور دي، يقوم عمل ايه؟ يقول له طب استنى فلان اتكلم عليا، طب استنى نتثبت. يروح باعت للراجل، تعال يا فلان والفتان قاعد، انت قلت كذا؟ يقول له ايه؟ قلت. يبقى تتابعه، يبقى ظهر صدقه. طب لو قال له ما قلتش؟ يبقى حط ده في حيص بيص. يبقى المتابعة يظهر منها ان الراوي قد حفظ او لم يحفظ، وهم او لم يهم. جميل جدا. طيب، احنا قلنا ان تابعه بنفس الاسناد من شيخه إلى من فوقه بالإسناد والمتن نسميها متابعة تامة، ولكن إن تابعه في من هو فوقه وأورد عن نفس الصحابي نفس المتن ولكن عن شيخ شيخه، هذا يحتاج مثال. مثل الحافظ هنا بمثال. عندنا رواية يذكرها
الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها مثالا للمتابعة الناقصة. هذا الحديث فكملوا أو فأكملوا 30، فأكملوا العدة 30، جاء عن ابن عمر، ولكن ليس من طريق مالك، ولكن من طريق آخر، من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر. إذن الآن صارت المتابعة في الإمام مالك أم في من هو فوق مالك؟ فوق مالك اللي هو مين؟ فوق مالك يا أولاد عبد الله ابن دينار. فيرويه عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن دينار، إذن لم يأتي من طريق مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة، لأنه تابعه في المتن ولم يتابعه في الإيه؟ في الإسناد، لأن الحديث جاء أصلا من غير طريق الإمام مالك. إذن ما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة الناقصة وما الفرق بينهما؟ المتابعة التامة أن يشترك الراويان عن نفس الإيه؟ الشيخ إسنادا ومتنا. والمتابعة القاصرة أن يتابع الراوي غيره عن شيخه أو من فوقه بالمتن، ولكن بطبيعة الحال من طريق آخر، ولكن عن نفس الإيه؟ عن نفس الصحابي، عن نفس من؟ عن نفس الصحابي. وصلت أو لا؟ طيب، إذن عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله ابن عن جده عبد الله بن عمر، ليس عبد الله بن دينار، بلفظ فكملوا 30. إذن الصحابي هو نفس الإيه؟ نفس الإيه؟ نفس الصحابي، ولكن من غير طريق الإمام، من غير طريق الإمام مالك. هذه تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. لماذا يسموها ناقصة؟ ها؟ تمام؟ لأنه لم يجمع في المتابعة بين الإسناد نفسه والمتن، وإنما روى عن نفس الصحابي ولكن من طريق آخر، اللي هو طريق من؟ قال عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن محمد بن زيد عن مين؟ عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ ثاني اصبروا، لا تستعجلوا. الإسناد الأول قلنا الشافعي وغيره عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. الإسناد الثاني قلنا عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن من تابع عبد الله بن دينار؟ أيوة، الذي تابعه محمد بن زيد، لكن هل رواه من طريق مالك؟ ما رواه من طريق مالك، فهذه تسمى متابعة إيه؟ ناقصة، لأنه وافقه في المتن عن نفس الصحابي ولكن خالفه في الإسناد، رواه من طريق إيه؟ من طريق آخر. هذه المتابعة تفيدنا جدا في الحديث، تفيدنا أنه يظهر خطأ المخطئ. ولذلك في مثل هذا يقول أئمة الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. يعني علشان تستطيع تحكم على الحديث صحة وضعفا، مفروض تعمل إيه؟ تتتبع طرق الحديث. لماذا؟ لأنك لما تتتبع طرق الحديث يظهر لك من تفرد ومن وافق. وأعطي مثالا سهلا، الآن نحن في هذا المسجد، بعد أن خرجنا خرج رجل وقال: سمعت خالدا يقول إذا سقط الكلب في إناء أو في طشت أو في قلوا أي حاجة، أنا ما بتقنش الحاجات دي، حاجة كده فيها شوية مية سموها إيه، أو في حل، قال لك شيل الكلب وتوضى من المية دي، مين أفتى بهذه الفتوى؟ قال لك والله أفتى بها خالد. طيب في المسجد كان في 10 قاعدين، احنا قلنا يا اخوانا اذا سقط الكلب في بئر، حديث بئر بضاعة، لما النبي سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الايه لحم الكلاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لان البئر من شأنه ايه يجدد الماء. اذا انا لما اقول ان النبي قال اذا سقط الكلب في معنى الحديث في بئر تنجست البئر، لا، لا تقس على كلام تقول اذا سقط في طشت، ايش الفرق؟ لانه الماء هنا متجدد والماء هنا غير. طيب ازاي نعرف بقى مين اللي صادق في النقل ده ولا ده؟ نشوف اللي سمع الفتوى، لو وجدنا 10 يقولون لا احنا سمعنا خالد بيقول اذا سقط الكلب في ايه في بئر، ودوكها بيقول لا في ايه في طشت، فعندئذ يظهر انه مخطئ لانه تفرد بالطشت. ها على فكرة المثال ده حصل في البلد، سئلت من يومين قالوا عم الشيخ انت بتقول الكلب اذا وقع في طشت نشيل الكلب ونتوضى، قلت له والله ممكن اقول كده في المنام ممكن، لكن في اليقظة انا قلت كما قال النبي انه اذا سقط الكلب في بير، لكن الظاهر انه اللي خد الكلام بخيل فحولها من بير لطشت. طيب إذا المتابعة سواء كانت تامة أو كانت قاصرة تفيدنا أن يظهر خطأ المخطئ ووهم الواهم وصدق الصادق. الكلام واضح ولا لا؟ حتى الأئمة الكبار ربما كان لهم غرائب يحكم بضعفها أو يتوقف الكبار عن قبولها بسبب تفردهم، ذكرنا مثالا قاله الإمام أحمد في حديث رواه الإمام مالك، وكان أحمد يقول كنت أهاب هذا الحديث حتى رأيت مالكا توبع، من يذكر وأنا أديله جنيه، بس يكون فقير عشان ينتفع بالجنيه. ها أحسنت، إيه هو الحديث؟ أنت ما لا 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 ما تظلموهوش، هو جاوب جزاك الله خير. الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا كذا 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 على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، زاد مالك فقال من المسلمين، زاد من المسلمين، ماذا قال أحمد؟ أحمد إمام الأئمة أحمد بن حنبل قال كنت أهاب زيادة مالك من المسلمين حتى رأيت فلانا قد رواها معه. إذا اطمأن الإمام أحمد لأن مالكا قد توبع، فظهر أنه لم يهم بزيادة كلمة من الإيه من المسلمين. الكلام واضح؟ ولذلك تجد الإمام شيخ أئمة الحديث، شيخ العلل، طبيب علل الحديث، كأن العين لم تر مثله في الدنيا. الإمام الدارقطني الذي أملى مجلدات كثيرة من مجرد حفظه يمليها على تلميذه أبي بكر البرقاني، إن صح نطق البرقاني، كلها من حفظه. وهذا الكتاب حير العلماء. يقول الشيخ ربيع حفظه الله، يقول: وهذا من العجب العجاب أنه يروي هذه العلل مع الاختلاف ويفرق بين رواية فلان وفلان، ومن يفعل هذا في الدنيا؟ حتى قال الذهبي في ترجمة الدارقطني من كتابه سير أعلام النبلاء، قال: إن صح هذا، وهو صحيح إسناده صحيح، قال: إن صح هذا فكأنه لا يوجد حافظ كالدارقطني، أو كما قال هذا الإمام الذهبي رحمه الله. إذا المتابعة إما أن تكون تامة بأن يتابع الراوي غيره عن الشيخ نفسه إسنادا ومتنا، أو أن تكون قاصرة بأن يتابع الراوي غيره ولكن عن شيخ الشيخ أو من فوقه عن نفس الصحابي بنفس المتن أو بنفس المعنى عن نفس الصحابي، وعندئذ تسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. طيب، الله، اقرأ يا ابني يا حبيبي. والفرد النسبي
إن وافقه فهو المتابع.
تمام. إذن أحدهما متابع والآخر متابع. إذن الشافعي متابع، تابعه القعنبي. ممكن نعكس، ممكن نقول القعنبي متابع، تابعه الشافعي، سيدي عبد الله وعبد الله سيدي. تمام. والمتابعة على مراتب. تمام، اصبر. إذن يظهر الآن من أين جاءت تعدد الرواية. تارة قلنا فأكملوا العدة 30، وتارة قلنا فإن غم عليكم فاقدروا له. هل هذا الاختلاف من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بكلا اللفظين أم ماذا؟ إذا كان الحديث يرويه الثقات على لفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الصحابي، يحتمل الأمر وجهان. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الايه اللفظين إن تعدد المجلس في أكثر من مجلس قال نفس الحديث، وإن اتحد المجلس واحد، فقد يكون هذا من تصرف الرواة، رووا الحديث بالمعنى. إذن كثيرا ما نرى الروايات، رواية تقول كذا وفي رواية كذا، تحتمل الوجهين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تلفظ باللفظين في مجلسين مختلفين، وإما أن يكون الراوي من الصحابة أو من بعد الصحابة قد روى بالمعنى. ولذلك سيأتي معنا الكلام على حكم الرواية بالمعنى، هل يجوز أو لا يجوز، وما هي تفاصيل الأمر.